الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المعروفة باسم التحفة العراقية في الأعمال القلبية. كنا قد وقفنا على قوله فصل: وهذه الأعمال الباطنة أو الباطنية كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك، كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وهذه الأعمال الباطنية كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك، كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة، لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه.
الأعمال القلبية التي هي من الإيمان لا يصح أن نقول أن بعضها للخاصة وبعضها للعامة، بل إن الخاصة بحاجة إليها، وهم الذين بلغوا مرتبة عالية في الإيمان كحاجة العامة، بل المنبغى أن أهل الإيمان الذين بلغوا درجة الإحسان أن تكون هذه الأعمال القلبية في قلوبهم أعظم وأشد من أهل الإيمان العام. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين، كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وكقوله إذ يقول لصاحبه ولا تحزن إن الله معنا.
لا تحزن.
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، وقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وامثال ذلك كثير.
الحزن ليس عبادة نتعبد الله عز وجل بها، ومن ظن أنه يمكن أن نتقرب إلى الله بالحزن فهذا من البدع، ولكن الحزن منهي عنه في مواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى، والأصل أن الحزن من الشيطان. لماذا؟ لأن الذي يصيب الإنسان أحد ثلاثة أمور: إما ذنب فيشتغل بالاستغفار منه، وإما نعمة فيشتغل بالشكر، وإما بلاء فيشتغل بالصبر. أما الانشغال بالحزن وإظهاره فليس بعبادة. فإن قال قائل: فإن المرأة المعتدة تظهر الحزن، نقول: إنما عبادتها العدة لا نفس الحزن. وأما الحزن فإنه من الأمور المباحة إذا كانت في المباحات، أو مكروهة إذا جاوزت المحل، أو محرمة إذا أدت إلى المحرمات، ولكن الحزن لا يكون عبادة أبدا. اللهم إلا أن يتعلق بأمور الدين، كأن يحزن الإنسان على فوات العلم، أن يحزن الإنسان على فوات العبادة، فهنا هل يؤجر على هذا الحزن أو لا؟ الصحيح أنه يؤجر، لأنه أصابه التحسر على فوات العبادة لا على ذات الحزن. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه.
لا يجلب منفعة.
وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، كما يحزن عن المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين. ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم على هذا ويرحم، وأشار بيده إلى لسانه وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي رب الرب. منهم قوله تعالى: وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
إذن الحزن مما لا منفعة فيه، فإنه لا يدفع ضرا ولا يجلب خيرا، ولكنه في حدود المباحات ما لم يصحبه محرم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه، وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن.
نعم، يعني أن الحزن في نفسه ليس فيه إثم ولا فيه ثواب، وإنما الثواب فيما يصاحبه من الخير والعبادات، والعقاب فيما يصاحبه من الشر والمخالفات. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما المحبة لله وتوكل، وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به ورسوله، كان مذموما عليه من تلك الجهة، وإن كان محمودا من جهة أخرى.
إذا كان الحزن يوصل الإنسان إلى مرتبة أنه يفوت الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات، فيصبح سببا لضعف القلب وضعف الإيمان. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك، فهذه كلها غير محض، وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك، إن أراد خروج الخاصة عنها، فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط، وإنما يخرج عنها كافر ومنافق. وقد تكلم بعض بذلك بكلام بينا غلطه فيه، وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات من مدة بكلام مبسوط، وليس هذا موضعه.
المحبة لله عز وجل ولرسوله وللدين، توكل على الله، الإخلاص لله عز وجل، هذه الأعمال القلبية الثلاثة لا غنى لأحد من المسلمين عن، ومن زعم الغنى عن شيء من هذه الثلاث كغلاة المتصوفة وغلاة القدرية وغلاة الخوارج فلا يعبأ بهؤلاء ولا عبرة بمقالهم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولكن هذه المقامات انقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، فالخاصة خاصها وللعامة عامها. مثل ذلك أن هؤلاء قالوا: التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت، والخاص لا يناضل عن نفسه. وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، والعارف يشهد الأمور مفروغا عنها فلا يطلب شيئا.
يعني هذه التعريف التي ذكروها للتوكل هي من عند أنفسهم، أعني من عند بعض غلاة المتصوفة، ثم رتبوا على هذه التعريف أشياء وأشياء، فغلطوا أولا في التعريف، ثم غلطوا على ما ركبوا على التعريف من أحكام. والصواب في التوكل أنه بذل السبب وتعلق القلب بخالق الأسباب سبحانه وتعالى، فقلب المؤمن لا يلتفت إلى الأسباب، ولكنه شرعا لا يترك الأسباب، ومتى ما خلى التوكل عن هذين الأمرين فإنه ليس بتوكل، إما توكل وإما خلو عن التوكل، أحد أمرين لا ثالث لهما. فإن ترك الأسباب وتعلق قلبه بخالق الأسباب فقط فهذا خالف الشرع، وليس هذا بتوكل، وإنما هذا امتحان لله عز وجل. الله لا يمتحن، وهو سبحانه مرنا ببذل الأسباب. هذا كمن يقول: أنا لا أتزوج، أريد الولد، كأنه يقول: إن كان الله قادر أن يعطيني الولد يعطيني بدون الزواج، كما أعطى لآدم زوجة وأعطى لمريم ابنا، وهذا غلط. والذي يبذل الأسباب وينسى خالق الأسباب كغلاة القدرية غلط، فالواجب هو التوكل الشرعي. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فيقال أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا، فإن التوكل يتوكل الله سبحانه في صلاح قلبه ودينه وحفظ إيمانه وزيادته، وهذا أهم الأمور، وهذا أهم الأمور إليه. ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، كما في قوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع، لأن هذين يجمعان الدين كله. ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع،
يعني قولهم التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت. قال الشيخ الإسلام: أما الأول يعني هذا التعريف، أما الأول يعني هذا التعريف، فإن التوكل أعم من هذا النوع من التوكل، لأن هذا النوع من التوكل خاص وهو مناضلة عن النفس في طلب القوت. طيب التوكل أعم من هذا، بذل السبب لنصرة الدين، هذا من التوكل، فهذا التعريف قاصر. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف خاصة عباده بالتوكل في مقامات عظيمة كما ذكر المصنف الآيات الدالة على ذلك. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد الحمد،
لو تشوف الصوت بس عشان لا يزعل. نعم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير، والعبد له نصف الدعاء والطلب، وهاتان جامعتان لما للرب سبحانه وما للعبد، فإياك نعبد للرب وإياك نستعين للعبد. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال:
فإياك نعبد للرب، يعني العبد يصرف العبادة للرب، وفي المقابل يطلب العون من الله عز وجل، فيكون من الله العون للعبد. وهذا فيه دلالة أن العون من الله للعبد بقدر الإخلاص، بقدر إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فهي قضية متعادلة، كم يكون إخلاصك بقدر ذلك يكون عونك من الله. ولما كان الأنبياء والمرسلون أعظم الناس إخلاصا، كانوا يجدون أعظم العون من الله سبحانه وتعالى. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد النبيين من أعظم الناس إخلاصا، فوجدوا أعظم العون من الله تعالى.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل لله ونهايته.
فالحب الخلي عن ذل، الخلي يعني الذي خلى. نعم،
أحسن لك. فالحب الخلي فحب الخلي عن عن ذل، والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين، فهي له من جهة محبة لها ورضاه بها. ولهذا كان وكان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لرحلت عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة، إذ نام أيسا منها ثم استيقظ فوجدها. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا برحلته. وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع.
يعني خلاصة الكلام أن العبادة شرعا إذا أطلقت العبادة فهي التي فيها غاية الذل مع كمال المحبة. لاحظوا، هناك ذل وهناك محبة، فلا يغني أحدهما عن الآخر. فمن قال أعبد الله حبا دون ذل لا يصلح، من قال أعبد الله ذلا دون حب لا يصلح. فالعبادة لابد منهما معا، العبادة لابد أن تكون مبنية على القياد والانقياد والذل التام وعلى المحبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتوكل واستعانة العبد، لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة، فالاستعانة كالدعاء والمسألة. وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بيني وبين خلقي، فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون لي، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب ويأتوه إليك.
الحديث وإن كان في سنده ضعف لكن معناه صحيح، دل عليه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكون هذا للرب وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له، والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه، وحبه الوسيلة تبعا لذلك. وإلا فكل مأمور به فمنفعته عادة للعبد، وكل ذلك يحبه الله ويرضاه. وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا، وهو غلط، بل التوكل في أمور الدينية أعظم.
هذا عود على التعريف الأول، فالتوكل ليس هو فقط طلب حظوظ الدنيا، بل التوكل أعم من ذلك، فإنه به يوصل إلى المقاصد الدينية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فالأمور الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هي من الدين، والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ورضاه. والزهد المشروع،
وهذا دليل على أن من زهد في التوكل فإنه ما عرف المقامات العلية، ومن زهد في المحبة أو في الذل والخوف والرجاء ما عرف المقامات العلية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع الدار الآخرة، وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله، كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، هو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها، ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. فأما ما ينفع الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، إن اشتغل بها عن واجب أو فعل بها محرما كان عاصيا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. وأيضا فالتوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائما، وما كان محبوبا لله مرضيا له مأمور به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم: المتوكل لا يطلب حظوظه، وما قولهم إن الأمور قد فرغ منها فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء.
هذه الأجوبة الثلاثة عن قولهم المتوكل لا يطلب حظوظه نلخصها في الأول أن التوكل أعم من طلب الحظوظ الدنيوي، الثاني أن التوكل فيه إظهار الذل وكمال المحبة. الثالث أن التوكل لا يعني خلاف الزهد، بل هو عين الزهد، لأن الزهد هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهذا المعنى لا ينافي التوكل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما قولهم إن الأمور قد فرغ منها، فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء إنه لا حاجة إليه، لأن المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليه، وإن لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء. وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا. وكذلك قول
هذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا، وسيأتي بيانه. لكن لا بد أن نفهم، كل شيء مقدر فلماذا الدعاء؟ كل شيء مقدر فلماذا التوكل؟ الجواب بكل يسر وبساطة أن الذي قدر المقادير هو الذي أمر شرعا بفعل هذه الأمور والأسباب. الذي قدر المقادير هو الذي أمر بالعبادة. وهذا جواب سهل وميسور ولا تعارض بينهما. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة، وإنما هي عبادة محضة، وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض. وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضا. وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة.
الذي قال هذا الكلام هو طائفة من المشايخ المنتسبين إلى التصوف، وهذا القول مشهور عن كبار المتصوفة كالجنيدي ونحوه، أن حقيقة التوكل عندهم هو التفويض المحض. لكن هذا لا يصح. الإنسان يبذل السبب المأمور به شرعا والمعروف قدرا ويفوض أمره إلى الله.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة محضة. فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد، وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد، ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم. ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية. وقد سئل
الذي يقول إن الدعاء علامة محضة وليس سببا في وقوع شيء، هذا كالذي يقول إن الطعام علامة للشبع وليس هو سبب للشبع. هذا مثل الذي يقول الماء علامة للارتواء وليس هو سببا للارتواء. هذا غلط عقلا وشرعا. فالطعام سبب للشبع، والماء سبب للري، والدعاء سبب لوقوع الخيرات والبركات، والتوكل سبب لنيل المطالب. كل ذلك مقدر شرعا وقدرا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل فأجاب عنه كما أخرجاه في الصحيحين عن عمران بن حسين قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قيل: ففيما العمل؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وفي الصحيحين
هذا مثل ما لو قال المدرس: علمت الممتازين منكم من الراسبين. فلماذا إذن يجتهدون؟ مع أن علم المدرس قد يخطئ لكنهم يجتهدون، لأن علم المدرس كان خبرا، وخبر الآدميين قد يخطئ وقد يصيب. وكذلك علم الله عز وجل بأهل الجنة والنار خبر، وإن كان خبره ليس فيه خطأ، لكن هذا لا يمنع من الاجتهاد. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى في الصحيحين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه وقال: ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فيصيرون للشقاوة. ثم قرأ النبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخرجه الجماعة في الصحاح والسند والسنن والمسانيد. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وقد جاء هذا المعنى.
الحديث نص، هي من قدر الله، نص على أن بذل الأسباب من التقدير. فالإنسان يمد يده ليتناول شيئا. طيب، قد يقول قائل: إذا كان مقدرا أن هذا الشيء أتناوله فسيأتي إلى حلقي بدون مد اليد. نقول: نعم، لكن مد اليد هو أمر معروف عرفا ومعقول عقلا ومنصوص شرعا. إذن لا يترك الأسباب لمجرد الاتكال على أمر لا نعلمه وإن كان هو مقدرا مكتوبا. فيبذل الإنسان غاية وسعه في بذل الأسباب الشرعية والمباحة في قضاء حوائجه الدنيوية وفي سعيه لتحصيل الأمور الدينية. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حديث. فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة. فإنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه، وكذلك يكتبها. هو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة. فمن كان سعيدا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة، ومن كان شقيا يسر للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة. وكلاهما ميسر لما خلق له، وهو ما يصير لي من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكر الله سبحانه في كتابه في قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وأما ما خلق له من محبة الله ورضاه، وهو إرادته الدينية التي أمر بموجبها، فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق. هذه الآية فادتنا ثلاثة فوائد. الأولى أن الاختلاف أمر كوني، فلا تنشغل برفعه لأنه لا يمكن، ولا بدفعه لأنه لا يمكن. الثاني أن هناك طائفة مرحومة من الاختلاف، فابحث عنها وكن منها ومعها، وهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ولذلك خلقهم، أي لأجل وجود نخبة من الناس وخلص، وهم المسلمون ونقاوتهم وهم المحسنون المتقون، خلق الله البشر وإن كان فيهم ما فيهم من المختلفين ومن أهل الذنوب والمعاصي. نعم،
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك، ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية.
هذه الأمور منقسمة في الكتاب وفي السنة إلى نوعين. يعني الأمر منقسم إلى أمر شرعي وأمر كوني، الإرادة منقسم إلى إرادة شرعية وكونية، الإذن منقسم إلى إذن شرعي وكوني، الكتاب كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتاب الله عليكم، منقسم إلى قسمين شرعي وكوني، الحكم، القضاء، التحريم ونحو ذلك من العبارات، قرابة 20 عبارة كلها منقسمة إلى شرعي وكوني. فدل على أنه ينبغي أن نفعل المشروع وأن نرضى بالمقدور. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونحو ذلك. وقال في الكون: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا، على أحد الأقوال في هذه الآية.
يعني هل إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هل أمرنا هنا أمر شرعي أو أمر كوني؟ أحد الأقوال أن الأمر هنا أمرنا مترفيها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أن الأمر هنا بمعنى الأمر الكوني. وأما قوله إنما أمره إذا أراد شيئا فهو الأمر القدري. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال في الإرادة الدينية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال في الإرادة الكونية: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال: فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
هذه الأمور منقسمة إلى شرعية وكونية، الإرادة، الإذن، الأمر، كتاب. كيف نعرف الفرق بين الشرعي والكوني؟ تأمل السياق وانظر هل هو محبوب لله عز وجل فتدرك أنه شرعي. فإن لم يكن محبوبا لله عز وجل وأخبر أنه أمره وكتابه وإذنه وحكمه وقضاءه، فتعلم أنه قدري وكوني. إذن الفارق هو الحب، فما أحبه الله فهو شرعي من هذه الأمور، وما لم يحبه الله ولا يرضاه شرعا إذن هو قدري. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال في الإذن الديني: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقال تعالى في الكون: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال في القضاء الديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر. وقال تعالى في الكون: فقضاهن سبع سماوات في يومين.
الآن قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فعبادة الله وحده محبوب لله. قضاهن سبع سماوات في يومين، هذه إرادة كونية ما لها علاقة بالمحبة. نعم،
قضاء هني. قضاء
إيه؟ قضاء إرادة. الأولى قضى ربك، قضاء شرعي محبوب لله ألا تعبدوا إلا إياه. الثاني فقضاهن سبع سماوات، هذا قضاء كوني ليس محبوبا لله عز وجل لكنه واقع.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في الحكم الديني: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال تعالى في الكون على ابن يعقوب: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
نعم.
وقال تعالى في التحريم الديني: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية. وقال تعالى في التحريم الكوني: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
فهنا حرمت عليكم الميتة والدم، فاجتناب الميتة والدم محبوب لله، إذن حرمت، هذا تحريم شرعي. وقوله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ليس تحريما شرعيا بل هو تحريم قدري لأنه لم يتعلق بمحبة الله. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وقال في الكلمات الدينية: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال تعالى في الكونية: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:
ففي الأول ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، رتب عليه ماذا؟ المدح، فأتمهن، فجعله الله عز وجل بعد الإتمام إماما. وأما الثاني: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر، فهي مرتبة على الصبر وعلى أن الحسنى يعني حسن العاقبة. هل هذا شرعي أو قدري؟ شيخ الإسلام ذكر أن هذا كوني، ومن المفسرين من قال إنه شرعي. نعم، فيكون المعنى: إنما أتممنا عليكم كلمتنا لأنكم أردتم الحسنى وأردتم العاقبة الحسنة، وذلك بصبركم على جور فرعون وظلمه. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأنه قوله صلى الله عليه وسلم: استفيضوا عنه. من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته: أعوذ كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر.
كلمات الله التامات هنا هي الكلمات الكونية التي منها كن فيكون. نعم،
أحسن الله. ومن قال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه، وأما كلمات دينه فقد خالف الفجار بمعصيته. والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم
هذا فرق آخر من جهة العباد، وهو أن الأمر والحكم والكتاب والقضاء والتحريم الشرعي قد يمتثله بعض العباد ويخالفه آخر. أما الأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم الكوني فلا يمكن لأحد أن يقع في مخالفته، هذا فرق آخر من جهة الفاعلين. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بين أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك، كما أن سائر المخلوقات كذلك. هو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع المائين في الرحم. فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطع زوجتي، فإن كان الله قد قضى لي بولد وجد وإلا لم يوجد، ولا حاجة لي إلى وطء، كان أحمق، بخلاف ما إذا وطأ وعزل الماء، إن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله، إذ قد يسبق بغير اختياره. وقد ثبت في الصحيح أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بين المصطلق فأصبنا سبيا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم إلا تفعلوا، فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم:
ما عليكم ألا تفعل، ليس إلا ما عليكم ألا تفعل، بفتح الهمس.
أحسن
الله. نعم،
ما عليكم ألا تفعل.
نعم،
أحسن الله. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنها سيأتيها ما قدر لها. هذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين، كما خلق آدم من خلقه من أب فقط، كما خلق حواء من ضلع آدم القصير، ومن خلقه من أم فقط، كما خلق المسيح ابن مريم عليه السلام، لكن خلق ذلك بسبب أخرى غير معتادة. وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع، فقد وقع في كثير من دقته كثير من المشايخ المعظمين. يسترسل أحد مع القدر غير محقق لما أمر به ونهى عنه، ويجعل ذلك
لما أمر به ونهي عنه،
ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والتجري مع الحقيقة القدرية، ويحسب أن قول القائل: ينبغي العبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل، تضمن ترك العمل بأمر والنهي حتى يترك ما أمر به ويفعل ما نهي عنه، وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضيه ورضي به وبين ما نهى عنه وبغضه وسخطه فيسوي بين ما فرق الله بينه فيسوي بين ما فرق الله بينه كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وامثال ذلك حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور الإلهي بين الأمر المأمور الإلهي النبوي الفرقاني الديني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار فيشهدون وجه الجمع من جهة أن الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين وأهل طاعة الذين طاعوا أمره الديني وأهل معصية الذين عصوا هذا الأمر الديني وهم يستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ أو ببعض غلطات بعضهم وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة إرادة الذين يريدون وجهه فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان المسلطين في الأرض من أهل الظلم والعلو كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهونه من أهل العلو في الأرض والفساد ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان لكن إذا كانت صالحة كان تأثيرها صالحا وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروهة لله أخرى وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيرهم في الباطن حيث يجب القود في ذلك وهؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له ولا يعلمون أنه في حقيقة استدراج وإنما الكرامة
يعني أن بعض المتصوفة وصلوا في هذا الباب إلى أمر أنهم أهملوا الأمور الشرعية فنظروا إلى الواقع بخطاب الله الكوني وأمره الكوني وإذنه الكوني فحينئذ سووا بين المختلفات ولم يفرقوا بين ما هو محبوب لله مما هو شرع وبين ما ليس محبوبا لله مما هو قدر ولذلك تجدوا بعضهم لا يفرق بين ما هو محبوب لله وبين ما هو مبغوض لله بحجة أن الكل بقدر الله وهذا غلط عظيم وربما أن أحدهم يجتهد فيرى الأمر الله عز وجل القدري ويعمل بعض الرياضات ثم يظهر له بعض خوارق العادات فيظنه كرامة وهنا لابد من التنبيه أن الكرامة حتى يصح أن يقال إنها كرامة فشرطها أن تكون مصاحبة للطاعة موافقة للشريعة فمتى ما كانت الكرامة المزعومة مع مخالفة الشرع أو في مخالفة الشرع فهذه ليست بكرامة بل هو من جنس الاستدراج نعم
أحسن الله قال رحمه الله تعالى وإنما الكرامة لزوم الاستقامة وإن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من وفقته فيما يحبه ويرضاه وطاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحبه فهم من المقربين، مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا. وأما ما يبتلي الله وأما ما
يبتلي كل واجب فهو محبوب، هذه قاعدة مضطردة، ولكن ليس كل محبوب يكون واجبا، لأن من المحبوبات الشرعية ما هو إيش؟ مندوب. من المحبوبات الشرعية ما هو؟ مندوب. إذن كل واجب محبوب وليس كل محبوب يكون واجبا، قد يكون واجبا قد يكون مندوبا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك، وقد يشقى بها قوم إذا عصوه في ذلك. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجات بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصيته، كبلعام
ابن باعوراء المشهور من أحبار اليهود وغيره. نعم،
كبلعام وغيره. وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. والقسم الأول هم المؤمنون حقا، المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم، الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. ولكثرة الغط في هذا الأصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استرساله مع قدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. فرأى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس.
الكيس يعني التعقل. الكيس يعني التعقل والتريث. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. نعم،
حسن الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته، إذ النافع له وطاعة الله، ولا شيء أنفع له من ذلك، فكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة، وإن كان من جنس المباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة التي تضعها في امرأتك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، فإن ذلك ينافي قدرة المقارنة للفعل، وإن كان لا ينافي قدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. فإن الاستطاعة التي توجب الفعل ويكون بها مقارة له ولا تصلح إلا لمقدورها، كما ذكرها في قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، في قوله: وكانوا لا يستطيعون سمعا. وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الموضع قد انقسم فيه بنو آدم أربعة أقسام: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة، شاهدين لألوهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب قضاء القدر والتوكل واستعانة.
التوكل
أصلاً. ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل واستعانة. هو حال كثير من المتفقهة المتعبدة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لأن الاستعانة بالله توكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه أمور. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون لأقوى الناس فليتوكل على الله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة: إن رسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء، فافتح بك عين عميا وأذانا صمة وقلوبا غلفة بل يقول لا إله إلا الله. ولهذا روي أن حملة عرش إنما طاقوا حمل العرش بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله.
ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة من الله عز وجل. فالأول لا حول نفي للفعل، والثاني لا قوة نفي لآلة الفعل، لأنه إذا لم يكن ثم قوة فلا يمكن التحول. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم.
نقف على القسم الثاني إن شاء الله، ونكمل في الأربعاء القادم ونحفظ هذه الأقسام. القسم الأول ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة، ولكنهم قد يغفلون إلى النظر إلى جانب القضاء. نعم. وأما القسم الثاني والثالث والرابع فنرجعه إلى المحاضرة القادمة يوم الأربعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم. وإياكم وإياكم. وعليكم السلام.